الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستنصره ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبارك على أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار يا رحمن يا رحيم. صلى الله على نبينا محمد وسلم، الذي خط لنا خطا مستقيما بين التقصير والتسيب وبين التشدد والغلو، فنهانا عن التقصير والتسيب قائلا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وساق لنا أمثلة مما يحدث في المستقبل، مما يحدث بعده عليه الصلاة والسلام، ويبين لنا خطورة التسيب والتساهل المبالغ، وأن يترك الميزان يرجح إلى هذه الكفة. يسوق لنا ذلك المثال في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الإمام البوصيري وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن انتقاضا الحكم وآخرهن الصلاة. فتأملوا يرحمكم الله إلى أي شيء يؤدي التهاون والتسيب والتقصير. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن انتقاضا الحكم وآخرهن الصلاة. وفي حديث آخر صحح كثير من العلماء إسناده كذلك، أنه عليه الصلاة والسلام قال: يدرس الإسلام كما يدرس الوشي في الثوب، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الصحف شيء، وتصبح طوائف من أمتي الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: لقد أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، فنحن نقولها، وهي كلمة لا إله إلا الله. أن ينقص الإسلام وشعائره شيئا فشيئا، حتى لا يبقى فيهم إلا قول لا إله إلا الله، ويبقى الناس لا يقولها منهم إلا شيوخهم الكبار وعجائزهم الكبيرات. وهذا لا شك من نتائج الإهمال والنسيان والتساهل المبالغ الذي يستمر جيلا بعد جيل، ويكثر تكثر نتائجه السلبية جيلا بعد جيل. وحذرنا عليه الصلاة والسلام بعكس هذا الأمر كذلك، فحذرنا من الغلو والتشدد المبالغ بقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. وساق لنا كذلك أمثلة مما يحدث بعده، ويبين لنا خطورة الغلو في الدين. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن. أول ما وصفهم به أنهم يقرؤون القرآن، وهي في أول وهلة أمر إيجابي محمود، ولا شك أن قراءة القرآن أمر محمود. لكن انظر كيف يتواصل الحديث: قوم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تتجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهناك مزيد من التفصيل في أحاديث كثيرة مشابهة لهذا الحديث، كالذي رواه البخاري في صحيحه كذلك عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي شباب، سفهاء الأحلام، أي أغبياء، وفي رواية يقرؤون القرآن ويقتلون أهل الإسلام، في رواية أخرى صحيحة كذلك. قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن ليست قراءتهم إلى قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. ويقول هذا للصحابة، قراءة الصحابة مقارنة إلى قراءتهم ليست بشيء، يحسبون قراءتكم إلى قراءتهم ليست بشيء، ولا صيام قراءتكم إلى قراءتهم ليست بشيء، وصيامكم إلى صيامهم ليس بشيء، وصلاتكم إلى صلاتهم ليست بشيء. لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، يقولون من خير قول البرية. هذه الخطورة، حينما تسمعهم ظاهر ما يقولون هو عين الحق، ظاهر ما يقولون عين الحق وأسمى ما يكون من الكلام. ولعل المقصود هنا الكلام في التوحيد وفي الحث على أعمال الخير والجهاد وما شبه ذلك، والله أعلم. يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم الذي أصاب الدابة بقوة فيخرج من الجهة الأخرى، أي دخلوا في الدين بقوة، وبالقوة التي دخلوا بها في الدين خرجوا منه كذلك. أما سبب وصفهم بالخروج أو المروق من الدين فالله أعلم، فللعلماء فيه أقوال مختلفة، ولعل من ذلك قتلهم للمؤمنين واستباحة دمائهم، ولعل من ذلك تكفيرهم للمؤمنين وحتى الصحابة. المهم أن الذي أدى بهم إلى تلك العاقبة السيئة هو غلوهم في الدين. ثم ختم حديثه بقوله: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام، لم يقل فقط يقتلون المسلمين، يقتلون أهل الإسلام، يوحي بذلك أن الذي يذمون به كذلك قتلهم لأهل القبلة، ناهيك عن أهل السنة. ومن انتبه حين سقت لكم هذه الأحاديث فلعله وقع في انتباهه أن أكثر الناس تعرضا لهذه المشاكل من التسيب والتقصير ومن الغلو والتشدد كذلك هم الشباب، أكثر الناس تعرضا لهذا الخطر، وتجد ذلك في الواقع أيضا، أكثر الناس تسيبا وتقصيرا وتركا للصلاة مثلا وتركا لشعائر الدين الشباب، وأكثرهم تشددا وغلوا كذلك الشباب. فتجد في أحد هذه الأحاديث أن الشباب تركوا حتى قول لا إله إلا الله في آخر الزمان، فلا يبقى إلا أولئك الشيوخ الكبار وأولئك العجائز الكبيرات يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. وفي الحديث الآخر كذلك الشباب حدثاء الأسنان. ولذلك ينبغي أن ننصح فتياننا وفتياتنا وأن ندلهم على طريق الوسط، ونذكرهم بأن يحافظوا على التوازن والاعتدال، وأن يحرصوا على أن يتفننوا في أن يجدوا الوسط الحق. فالوسط الحق أحيانا ليس ظاهر الوسط فقط، في كثير من الأحيان نعم يساوي الوسط الحق ظاهر الوسط الظاهر، لكن أحيانا يكون الوسط الحقيقي في غير الوسط الظاهر. مثلا عندما يكون لك قضيب حديدي وهو في أحد طرفيه أثقل منه في الطرف الآخر، فلا يكفي أن تمسكه من وسطه، بل عليك أن تبحث عن مركز الثقل حتى تحافظ على التوازن. وهذا مما ينبغي أن ينبه شبابنا إليه. ولذلك لا يكفي أن تساوي بين الأصول والفروع، بل أن تعطي الأصول أهمية هي أكبر مما تعطيه الفروع، لأن الأصول أثقل، لأن الأصول أثقل من الفروع. وكذلك حينما توازن بين الدنيا والآخرة، فكما قال الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا ويقول كذلك في شأن قارون أن قومه قالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن لا يستحسن أن تجعل الدنيا والآخرة سواء. الوسطية ها هنا هي أن لا تهمل دنياك ولا آخرتك. الوسطية ها هنا أنه ليس من المطلوب أن تهمل دنياك كلها لصالح الآخرة، وليس المطلوب أن تهمل الآخرة لصالح دنياك. لكن لا شك أن الله عز وجل قال: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وذم أشد الذم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. فعليك أن تعير آخرتك من الأهمية قدرا أكبر مما تعيره دنياك في قلبك على الأقل. ليس معنى ذلك أن تترك دنياك تخرب، لكن حينما تعمل في دنياك فلتكن نيتك الآخرة، فلتكن نيتك الآخرة. فإذا استمتعت من الدنيا استمتاعا محض دنيوي فلك ذلك ما لم تسرف. وكذلك اعتناؤك بالقلب، اعتناؤك بالباطن لا شك أنه أشد أهمية من اعتنائك بالظاهر. وفي نفس الوقت وجب أن تعتني بهما كليهما، لكن في حالة أن لا تستطيع أن تجمع بينهما فقدم اعتناءك بالباطن والقلب. هذه هي الوسطية، أن تقدم الباطن على الظاهر، وأن تقدم الأصول على الفروع، وتقدم الآخرة على الدنيا بغير أن تهمل شيئا من هذه الأشياء كلها. وهذا مما ينبغي أن ننصح به شبابنا وشوابنا وفتياننا وفتياتنا، وسنفعل ذلك بإذن الله في الشق الثاني من خطبة الذي سوف نسمعه بالألمانية بإذن الله. استغفر الله، يغفر لكم، اذكروه يذكركم، اشكروه لعلكم تفلحون.